إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي الوصية الخالدة الباقية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، ما نزال نتكلم عن واقع أمتنا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومررنا على ذلك مرورا سريعا، ووقوفا عند الحملات الصليبية على العالم الإسلامي وأثر ذلك، حتى نصل إلى عهدنا ويومنا هذا بإذن الله تعالى. وليست هذه الخطب محاضرات في الجغرافيا ولا في التاريخ، وإنما هي للاستفادة والعبرة والعظة. فالعاقل من اعتبر بتاريخه واستفاد من ماضيه، ومن لا أول له لا آخر له. ولذلك قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء، يعني الله يقص عليك يا محمد من أنباء الرسل ومن أنباء ما قد سبق، ما نثبت به فؤادك. فالله تعالى يخبرنا عن ذلك لتثبيت القلوب. توقفنا في الخطبة الماضية مع الحملات الصليبية، وقلنا أن الحملات الصليبية على العالم الإسلامي كانت 6 حملات، كل حملة أكبر من الحملة الثانية. وهذه الحملات الصليبية 6 كلها أرادت استعمار العالم الإسلامي حملة من بعد حملة، بدءا من الحملة الأولى التي قادها بطرس الناسك وولتر المفلس، وكانت تقودها بريطانيا وفرنسا عام 490 من الهجرة على العالم الإسلامي. وفشلت هذه الحملة الأولى وتحطمت في الدولة السلجوقية. ثم الحملة الثانية التي قادها الأمراء الأربعة وتسمى حملة الفرسان، وعلى أساسها سنة 491 أسست إمارات صغيرة داخل العالم الإسلامي، كإمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة صيدا وإمارة بيت المقدس. وعلى أثر هذه الحملة الضخمة العملاقة وتشتت العالم الإسلامي وتفرقه في دويلات عدة، خلافة الإسلامية في بغداد، والدولة الفاطمية في مصر، والدولة الخوارزمية في فارس، والدولة الأموية في الأندلس، ودولة المرابطين والموحدين في المغرب العربي. وتشتت العالم الإسلامي فاحتل بيت المقدس والشام في الحملة الصليبية الثانية عام 491. ثم بعد مرور 40 سنة على هذه الحملة، بدأ النصارى يضعف وضعهم في بلاد الشام، لأنهم نقطة سوداء دخل العالم الإسلامي، وبدأت الحملات لتحرير بيت المقدس تتوالى عليهم، وظهرت قوة الدولة الزنكية، وظهر نور الدين زنكي أمير الموصل، وبدأ يحرر البلاد الإسلامية ويضم بعضها إلى بعض. فحرر إمارة الرها من أيدي النصارى وأسقطها، وتقدم ناحية حلب ودمشق، فهذا أدى إلى تأجيج روح الكراهية لدى النصارى، فقامت حملة نصرانية ثالثة لتعزيز التواجد النصراني أو الصليبي في العالم الإسلامي عام 542 من الهجرة، بقيادة لويس السابع ملك فرنسا وأمبراطور ألمانيا الكونراد الثالث، الذي تشتت جيشه في الدولة السلجوقية. وهذه الحملة الثالثة لم تحقق أي نتيجة أبدا. ثم بعد ذلك، بعد هذه الحملة الثالثة، ظهرت القوة الفتية. إلى هنا وصلنا في الخطبة الماضية. ثم ظهرت القوة الفتية، وهي قوة صلاح الدين الأيوبي، الذي حكم بعد عمه أسد الدين شيراكو الذي كان يحكم في مصر، فاستطاع أن يستل مصر من أيدي الفاطميين، واستطاع أن يضم مصر إلى الشام، فتوحدت قوة المسلمين، وأصبح للعالم الإسلامي قوة هائلة. وأصبح النصارى في بلاد الشام بين أهل الشام من ناحية وبين أهل مصر من ناحية، واستعد صلاح الدين لمعركة فاصلة مع الجيش النصراني وملك بيت المقدس النصراني، الذي مر على احتلاله لبلاد المسلمين زهاء 83 عام وهم يحتلون بلاد المسلمين وسواحلها وموانيها وبيت المقدس. وقام بعض حكامه مع المعاهدات بقتل الحجيج وعمل القرصنة على كل المسلمين، قتل قتلا وتشريدا وهو أرياض حاكم الكرك، ولذلك استعد صلاح الدين لمعركة فاصلة بعدما انتهى من توحيد هذه الدويلات، فسار بجيش عظيم ونزل إلى حوران، ومن بعد حوران انطلق إلى حطين، وكانت معركة حطين الفاصلة في سنة 583 من الهجرة، وحضرها في جيش صلاح الدين قوام 30,000 مقاتل وفي جيش النصارى 35,000 مقاتل، فدارت الدائرة على الصليبيين وقتل منهم 20,000 فارس، وانتهت أسطورة الفارس الذي لا يقهر، الفارس الصليبي، وأسر 12,000 من النصارى و3,000 فروا، وبذلك استطاع صلاح الدين أن يقضي على ما تبقى من النفوذ النصراني، ودخل إلى بيت القدس فاتحا غير مريق للدماء، فلم يرق رضي الله عنه دما، وإنما تصالح مع أهلها ودخل إلى بيت المقدس. في هذه الأثناء شنت الحملة الصليبية الرابعة لتحرير بيت المقدس مرة ثانية من أيدي المسلمين ومن يد صلاح الدين، فقام الكسندر الثالث البابا بحملة كبرى لاستعادة بيت المقدس بمشاركة ملك بريطانيا ريتشارد، وهذه للمرة الأولى بريطانيا تقود فيها الحرب ضد العلم الإسلامي بقيادة الملك ريتشارد، وتعاون مع فيليب السابع ملك فرنسا، ويقال هو أخوه لأمه، أمه إلينور، فتعاونوا جميعا لغزو العالم الإسلامي، فتحرك جيشا عظيما فرنسيا بريطانيا لغزو العالم الإسلامي بقصد تحرير بيت المقدس من المسلمين. تحرك هذا الجيش، التقى بالسواحل، وطول الطريق في أوروبا وهو في سواحله من صقلية إلى نيقيا إلى أنطاكيا إلى أن وصل إلى عكا، ووفود من المقاتلين النصارى تفد إليه تحت راية الحرب المقدسة، بعدما اتفقوا على السلام بين الدولتين فرنسا وبريطانيا طالما كان في خدمة الرب في الأرض المقدسة، هذا كان عنوان اتفاقهم، نتفق على السلام ما دمنا كنا في خدمة الرب في الأراضي المقدسة. فانضم جيشا عظيما، حصرت عكا وهي أول ميناء، واستمر الحصار في عكا أهلها يقاومون لمدة 9 أشهر، بعد ذلك دخلها ريتشارد فقتل كل من فيها، وكان زها 10,000 إنسان فقتلهم عن بكرس أبيه، واستمر ريتشارد المسمى بقلب الأسد يحاول أن يفتح بيت المقدس قلعة من بعد قلعة وحصن من بعد حصن، حتى اصطدم بصلاح الدين وظل محاصرا لبيت المقدس وحروب متتالية لمدة 2 سنين، من انتصر على صلاح الدين ولا صلاح الدين استطاع أن يتغلب عليه. انسحب فيليب السابع ملك فرنسا لأن ريتشارد كان يعامله باحتقار لأنه هو الأقوى والأكبر، فانسحب فرنسا من الحرب وظلت بريطانيا، وبعد مرور 2 سنين تعب الجنود بر وبحر وقتال ولم يجدوا نتيجة ولم تحرر بيت المقدس. اتفق مع صلاح الدين على 3 شروط، الشرط الأول أن يسمح للنصارى أن يزوروا بيت المقدس في أي وقت، فوافق عليه صلاح الدين، والشرط الثاني أن تبقى الموانئ التي بيد النصارى تحت أيديهم ومال المسلمين تحت أيديهم، فوافق، والثالث أن يعيد لهم صليب الصلبوت وهو الصليب الأعظم الذي يدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب عليه وهذا باطل هراء ويتباركون فيه، فرفض صلاح الدين لأنه عنوان الهزيمة لهم، وتم الصلح على ذلك والاتفاق، وانسحبت بريطانيا وريتشارد قلب الأسد دون أن يحقق أي انتصار، ووضعت الحرب أوزارها 50 سنة ما بين المسلمين والحروب الصليبية، وأعلن صلاح الدين الهدنة بين المسلمين وبين الصليبيين، فمن أراد أن يزور بيت المقدس فليزور، فتوافد أمراء النصارى ممن شاركوا في الحرب لزيارة بيت المقدس وكنيسة القيامة وبيت لحم وغيرها دون مساس من أحد. وبعد ذلك انتهت هذه الحملة الصليبية الرابعة دون أن تحقق غاية تذكر، ثم قامت الحملة الصليبية الخامسة سنة 615 من الهجرة، ولكن هذه المرة ليست على الشام وإنما على مصر، احتل النصارى دمياط وتوسعوا من دمياط إلى داخل العالم الإسلامي، وعرض عليهم الملك العادل، لكن الوقت راح صلاح الدين وراح كثير من الملوك وجاء الملك العادل، فعرض عليهم الملك العادل أن يوقفوا سحبهم على مصر مقابل أن يسلمهم بيت المقدس، أعطيكم أرجع لكم بيت المقدس لكن انسحبوا من مصر، فأبوا عليه على ذلك وأصروا أن يستولوا على مصر لأنهم قوة وبعد ذلك ينتقلوا إلى بيت المقدس، فاتفق أبناء الملك العادل الثلاثة بعد وفاة أبيهم الملك الكامل والمعظم والأشرف، اتفقوا ثلاثتهم على حرب لا هوادة فيها ضد الصليبيين، وحرروا مصر ودمياط من الصليبيين، فعاد الصليبيون مندحرين بعد حربهم وحملتهم الخامسة، فلم يحققوا أي انتصار على العالم الإسلامي ورجعوا. ثم ما لبث أهل العالم الإسلامي أن نشب فيهم الخلاف، فنشب الخلاف ما بين أبناء الملك العادل الملك المعظم والكامل، واحد مات منهم الأشرف مات، بقي المعظم والكامل، ولما يصير خلاف في الأخوة كل واحد يستعين بالآخرين. فأما الملك المعظم فاستعان بالدولة الخوارزمية، استعان على أخوه يستعين على أخيه بالدولة الخوارزمية مقابل أن يعطيهم أراضي من العالم الإسلامي. وأما الملك الكامل حاكم الشام ومصر فاستعان بالإمبراطورية الرومانية بفيدريك مقابل أن يعطيه بيت المقدس على أن ينصره على أخيه. وبالفعل جاءت حملة صليبية سادسة سنة 625، وتسمى هذه الحملة التابعية لأن فيها 600 جندي فقط، يعني ريتشارد بقوته ما استطاع على بيت المقدس، فجاءوا بحملة تافهة فيها 600 فارس وبعض السفن واستلموا بيت المقدس من الملك الكامل مقابل أن يدخل الملك الكامل في معاهدة مع الإمبراطور فريدريك على أن ينصره على أخيه. وناح النائحون وبكى المؤذنون وصاحوا وسبوا وشتموا ودعوا على الملك الكامل لأنه أرخص كل هذه الدماء التي بذلت من أجل بيت المقدس، وما هي إلا 18 شهرا وبعد ذلك لم تطل كثيرا وتولت الدولة الخوارزمية أمر تحرير بيت المقدس عام 642. ظلت بيدي 15 سنة ظل بيت المقدس بيد النصارى بعد حملتهم السادسة، ثم حررته الدولة الخوارزمية مرة أخرى عام 642. ثم بعد ذلك عصفت في العالم الإسلامي الحروب المغولية، أنا قدمت الحروب المغولية، جاءت بعد ذلك الحروب المغولية من عام 642 عصفت في الدولة الخوارزمية الدولة المغولية واكتسحت العالم الإسلامي. بدأ الضعف يدب في العالم الإسلامي غربا في سقوط الدولة الأندلسية، فبدأت تتهاوى الدولة الأندلسية على معاول البرتغاليين والأسبان من ناحية، وبدأت تتهاوى الدولة المغولية شرقا، بدأت تتهاوى الدولة الخوارزمية شرقا على معاول المغول، وتفككت الدولة العباسية وراحت الدولة السلجوقية وسقطت الدولة الأموية بالأندلس وتشتت العالم الإسلامي، فلم يبقى للمسلمين شيء. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته إن تموت الدولة يأتي الله تعالى بآخرين، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويهمنا الحملات الصليبية، فبعدما وقعت هذه الحروب وتشتت العالم الإسلامي وهزم المسلمون في الأندلس وطردوا من أسبانيا وغربان وغرناطة وملقا وغيرها ولم يبق لهم شيء، أدرك الصليبيون أن اختراق العالم الإسلامي أمر صعب عبر 6 حملات عبر 300 سنة، اختراق العالم الإسلامي صعب، تخترق وتعيش نخلة، ففكروا بطريقة جديدة يلتفوا حول العالم الإسلامي ويعزلوه عن العالم فتقطع خطوط اتصاله بالعالم من ناحية، ومن ناحية ثانية يمنع عن الاقتصاد والتجارة فيصاب بضمرة في الاقتصاد. وبالفعل حملت أسبانيا والبرتغال بعد طول احتكاك بالمسلمين واستفادتهم من المسلمين وترجمتهم لكثير من كتب علماء المسلمين حول الأرض ودوران الأرض وحول أن الأرض إذا سرت شرقا إلى الغرب ستصل مرة أخرى إلى الغرب، فهذا يدل على دائرية الأرض، وحول ما يسمى بعلم الاستطرلاب وهو علم الفلك، وحول الطب وحول الهندسة وحول الحساب وترجمة الكتب، فأصبح ذلك نوعا من التطور عند أوروبا فيما يسمى في بداية عصر النهضة. وبدأت هذه الحملات حملات الاستكشاف الجغرافي بقصد تطويق العالم الإسلامي، لا نمر عبر البحر المتوسط ولا ندخل إلى البحر الأحمر وإنما نطوق العالم الإسلامي من ورائه ومن أمامه فيعزله عن العالم فيسهل الانقضاض عليه من أي ناحية ونضعفه عن موارده. والبحث عن طريق يوصل إلى الهند وإلى الشرق لا يمر بالعالم الإسلامي، فظهرت رحلات الاستكشاف لفاسكو دي غاما الذي وصل إلى الهند، ووصلت وظهرت رحلات الاستكشاف لماجلان، وظهرت رحلات الاستكشاف لكريستوفر كولومبوس وأميريكو فوشي الذي وصل إلى جزر الكاريبي، هو مشى شرقا مشى غربا فوصل إلى جزر الكاريبي يظن أن هذه الهند. أمريكو فوشي عام 907 فسميت باسمه أمريكا وكان يظنها جزر الهند، ولكنه ما مشى كمل بعدين لأن الأرض دائرية فإذا تمشي غربا ستصل في النهاية إلى الشرق. هذه الكشوف الجغرافية الجديدة، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في أقصى أفريقيا حتى يعبروا إلى الهند، واكتشاف الأمريكتين، واكتشاف إيطاليا، أدى إلى أن تستفيد أوروبا من عدة أشياء. تدفق الذهب والفضة إلى أوروبا بكميات هائلة، فأصبحت قوة أعظم من غيرها. تدفق البارود الذي اكتشف في أمريكا وغيرها من السواحل بكميات هائلة فطورت صناعتها. أجحف العالم الإسلامي وحوصه فأصبح طريقا مهجورا لا يمر الناس في التجارة في العالم الإسلامي، فهجرت المدن الرئيسية وذهب الناس إلى البوادي وعاش الناس في الأرياف، وصارت المدن الضخمة في العالم الإسلامي أشبه ما تكون بقرى، لأن أصبحت التجارة كاسدة. تجارة حصل العالم الإسلامي لا يأتيها شيء من الشرق ولا يأتيها شيء من الغرب، وبدأت أوروبا تقيم محطات وقلاع على طول السواحل، قلاع للقوة البريطانية، قلاع للقوة الأسبانية والبرتغالية على امتداد أفريقيا وعلى امتداد الهند. وهذه القلاع كانت عبارة عن سكنات عسكرية للمستعمر الجديد الذي بدأ بما يسمى بحركة الكشوف الجغرافية. وانهالت الأموال على أوروبا، فظهرت طبقة جديدة في أوروبا تسمى طبقة الرأسمالية، الذين عندهم الأموال، الذهب والبارود والفضة والأراضي ويقطاع. وقام هؤلاء الرأسماليون بدفع الحكومات بالقوة لاكتشاف أراضي جديدة نصرف فيها بضاعتنا ونستزيد أكثر، فظهر ما يسمى بالاستعمار الجديد. هذا قراءة سريعة حتى أوصلكم الاستعمار الجديد. فظهر ما يسمى بالاستعمار الجديد بدعم ودفع من الطبقة الرأسمالية التي تملك الأموال، لا بد من إيجاد أراضي نصرف فيها هذه البضاعة وهذا المنتج الجديد، وكذلك لا بد من التوسع لاكتشاف ثروات أخرى. وعلى أثر هذا الاستعمار الجديد الذي ظهر بصور جديدة تحت مسمى الاحتلال العسكري أو الاستعمار الاقتصادي أو ربط العملات المحلية بالعملات الدولية أو ما يسمى بإعطاء العالم الإسلامي قروض ومساعدات أو ما يسمى المعاهدات والحماية والوصاية، وكل ذلك إنما هو نمط من أنماط الاستعمار. فاستعمرت بريطانيا تحت هذه المسميات ماليزيا والهند وسواحل الخليج ومصر والسودان وأوغندا والصومال وأريتريا ونيجيريا وقبرص وغانا والعراق بعد الحرب العالمية الأولى وشرق الأردن وفلسطين. هذا كل امتداد الحرب الأولى بعدما صار عندهم اكتشافات وتدفق الذهب وتطور السلاح وصار عندهم عصر النهضة باستمرار لعجلة التاريخ تستمر. واستعمرت فرنسا الهند الصينية وتشاد والنيجر والسنغال ومدغشقر وسواحل المغرب والجزائر وتونس وغينيا وجيبوتي وسوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الأولى. واستعمرت إيطاليا سيبيريا وتركستان الغربية وشبه جزيرة القرن وبلاد القفقاز وشمال إيران. واستعمرت أسبانيا إقليم الفلبين والصحراء المغربية. واستعمرت هولندا أندونيسيا كاملة، هولندا ما تجي ربع الربع في أندونيسيا، استعمرت أندونيسيا. والبرتغال أخذت موزمبيق وبلجيكا أخذت الكونغو في ظل ضعف الدولة العثمانية والدولة الفارسية. في العالم الإسلامي ذاك الوقت ظهرت دولة عثمانية في أواخرها ودولة فارسية ضعيفة ودولة مغولية في الهند، ولكن هذه الدول دول ضعيفة. وبعد سقوط هذه الدول في الحرب العالمية الثانية ظهرت قوة جديدة. هذا كله سريعا إلى الحرب العالمية الثانية 1945 ظهرت قوة جديدة تحمل التحالف، قوة الاتحاد السوفيتي وقوة أمريكا. وهذه القوة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، لكن أخذت صورا جديدة ما تبي نفس الصورة القديمة، اصطدام عسكري واحتلال مباشر واستعمار، ثم تظهر لك حركات التحرير والاستقلال، التحرير من فرنسا والتحرر من بريطانيا. فأخذت هذه الدول صورا جديدة للاستعمار، منها إقامة قواعد عسكرية دائمة تحت ستار المعاهدات للدفاع عن السلام العالمي، منها عقد الأحلاف، حلف الناتو وحلف شمال الأطلسي وحلف كذا، ولا بد أن تدخل في هذه الأحلاف، منها فرض سيطرة الاقتصادية الكاملة، تقديم المعونات المشروطة، إقامة دولة الصهيونية، دولة يهود في قلب العالم الإسلامي. هذا بعد الحرب العالمية الأولى الثانية ظهر من يكمل الدور بصورة جديدة التي سعت هذه الدولة الصهيونية لأن تقوم بالدور المتقدم في تمزيق الوحدة العربية والإسلامية. والحيلولة دون وحدة العالم الإسلامي وتنمية الغزو الثقافي بتدمير القيم والأخلاق من خلال نوادي الروتاري والجمعيات الماسونية وتشجيع الدعوة الشيوعية والإلحادية ولا إله والحياة مادة وإلغاء الدين من حياة الأمم والتحرر من المعتقدات والأعراف والقيم والتقاليد الذين عرفوا بالنظرية الوجودية، نظرية جون بول سارتر الفرنسي اليهودي الأصلي الذي استضيف ليتجول في العالم الإسلامي من عام 1960 إلى 1980 ينشر نظرية التحرر وأن الإنسان لابد أن يتحرر من العادات والتقاليد والدين والأعراف وأن يعيش حرا بهيميا كما تقتضي عليه شهواته. هكذا أصبح العالم الإسلامي وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة من امتداد الحركات الاستعمارية الصليبية التي وصلت إلى حد يشاهد العالم الإسلامي اليوم بعض آثاره. لكن آثار هذا الاستعمار والحملات التي بدأت على العالم الإسلامي منذ 600 سنة إلى خطبة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الآثار التي نراها الآن مشاهدة في شبابنا وفي أفكارنا وفي معتقداتنا في واقعنا السياسي، واقعنا الاقتصادي، واقعنا الاجتماعي، واقعنا الثقافي. هل هذه أمتنا التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها؟ هل هذه أمتنا التي كانت تمثلها الخلافة الأموية والعباسية؟ هل هذه أمتنا التي جاءت بالخير والبركة والرحمة والسلام على العالم كله وكانت أمة مرضية واختارها الله سبحانه وتعالى لتكون خير الأمم؟ هذه الأمة التي ارتضاها؟ هذه كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هذا الشتات المبعثر، هذا الانحطاط الأخلاقي، هذا الانحراف السلوكي، هذا الانهيار الاقتصادي، هذا التزعزع السياسي، هذه الأمة المرضية؟ هذا واقعنا الآن. لكن لنا ماضي وتاريخ ولنا مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. لكن العاقل من يستقرئ ماضي ويحلل هذا الماضي وينظر إلى النتائج ثم يتطلع ويطمح إلى تغيير. هذه الخطب تعنينا لأن أنتم الصفو وأهل الثقافة والفكر، ولذلك على الإنسان أن يستقرئ ماضيه وأن يعرف التاريخ وأن يعرف ما هي أمته وأين كانت وكيف صارت وإلى أين ستصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن هذا الواقع الذي تعيشه أمتنا جزء منه هو انحراف داخلي وجزء منه هي ضربات خارجية. نحن لا نبرئ أنفسنا من النقص والتقصير ولا ندعي الكمال بل نزعم أننا على خطأ، وكذلك لو لم يجد الغرب منا زعزعة وضعفا وأيدي ممدودة مفتوحة لما جاء ولا وفد إلى العالم الإسلامي، كما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، فيكم ناس يحبونهم ويسمعون لهم ويريدونهم، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بيد ممدودة من الناس لهم وبقلوب مفتوحة. ولذلك علينا أن لا يعجز الإنسان من أن يطمح أن يغير مستقبله بإذن الله تعالى. إنها أمنية كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له دولة وهذه الدولة تحكم بشريعة الله. قال صلى الله عليه وسلم من يؤويني لأبلغ رسالة ربي، ثم حقق الله تعالى له ذلك فكانته المدينة، ثم اتسعت رقعة الإسلام وما قضي صلى الله عليه وسلم حتى ارتضى الله له الإسلام دينا وأتم عليه النعمة، ثم امتدت الفتوح شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأصبحنا في عصر نهضة وفي عصر عز، وبلغت خيراتنا إلى أبواب النمسا وإلى إيطاليا، وبلغ الفاتحون المسلمون في موقعة الزلاقة إلى حدود فرنسا، وهكذا عم خيرنا ونال فضلنا كل العالم الإسلامي. ثم بدأ العالم الإسلامي في الانحدار والتفرق والتشتت، واحتل العالم الإسلامي بصور عدة وبصور متفرقة. إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة نتكلم عن آثار هذه الضربات التي أصابت العالم الإسلامي على مدى 600 سنة. ما الذي ورثته في أخلاقنا؟ ما الذي أثرته في سلوكنا؟ ما الذي أثرته في سياستنا واقتصادنا وواقعنا؟ هذا الواقع إنما هو نتاج 600-700 سنة، هو ليس وليد حرب أولى ولا حرب ثانية ولا حرب ثالثة، إنه وليد تراكمات كثيرة وتجارب كثيرة عاشها الأوروبيون تجاه العالم الإسلامي، فهم يستفيدوا من هذه التجارب ونحن كذلك نستفيد من هذه التجارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، جعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.